قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم به خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في فيينا لو تم الالتزام بجميع خطوطها الحمراء. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفا للأسلحة النووية. والناتو يضع نحو 140 ألف جندي في أوروبا في حالة تأهب ضمن ما وصفها بالخطط الدفاعية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. جددت طهران جاهزيتها لاتفاق النهائي في محادثات فيينا إذا ما تم الالتزام بجميع خطوطها الحمراء، صرح بذلك وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية له مع نظيرته البريطانية ليز تراس، وأضاف أن ما يمكن أن يحدد اتفاقية جيدة ودائمة هو السلوك الواقعي لأمريكا وعدم طرح مطالب جديدة. كما رحب عبد اللهيان بسداد بريطانيا ديونها لإيران كحق للشعب الإيراني بعد تأخرها لأكثر من 4 عقود. بدوره أعربت الوزيرة تيراس عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية داعية إلى توسيعها. هذا وبحث الوزيران خلال المحادثة العلاقات والتطورات الدولية، معبرين عن أملهما في التوصل لاتفاق نهائي. للمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، تابعوا هذا التقرير.
إلى الواجهة من جديد عاد الحديث عن إمكانية استئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن الشعب الإيراني بعد إعلان موسكو حصولها على ضمانات أمريكية مكتوبة أكدتها واشنطن بألا تؤثر العقوبات عليها على إمكانية تعاونها مع إيران.
حصلنا على ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات لن تمس التعاون الروسي مع إيران في المجال النووي. ليس صحيحا أن روسيا هي من أعاقت التوصل إلى اتفاق. الاتفاق النهائي لم يحصل بعد على موافقة بعض العواصم المعنية، وموسكو ليست من بينها.
الضمانات التي يتحدث عنها لافروف لم يتضح بعد ما إذا كانت كافية وحدها لإعادة تحريك عجلة المفاوضات، في ظل الحديث المتكرر عن قضايا ما زالت عالقة واتهام طهران لواشنطن بافتعال عقبات، وستأكدها أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي.
روسيا لا تعيق مفاوضات فيينا، وهي ستكون إلى جانب إيران كما فعلت في السنوات الأخيرة، مطلعة بدور إيجابي في المباحثات للتوصل إلى اتفاق متين. على واشنطن أن تخفض من مطالبها المبالغ بها.
كما أكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وقوي ودائم تدعمه كل الأطراف في فيينا إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إحياء الاتفاق النووي بات وشكا، معتبرة أن العقبة التي نشأت مؤخرا في محادثات فيينا سببها العقوبات على روسيا. يأتي هذا فيما أعلنت الخارجية الروسية إحراز تقدم في وضع اللمسات النهائية لإحياء الاتفاق النووي، في حين أشارت إلى إضافة بنود جديدة تتعلق بحماية المشاريع المنصوص عليها في الاتفاق، بما فيها التعاون بين إيران وروسيا في محطة بوشهر النووية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الجمعة الماضي تعليق محادثات فيينا بسبب شروط روسية جديدة، غير أن موسكو نفت الأمر، في حين أرجعت طهران السبب إلى واشنطن.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة بنجاح ولن تتوقف، وشدد بوتين على أن سعي كييف للحصول على ترسانة نووية غير مقبول ويشكل خطرا وجوديا على روسيا. وفيما يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا وسط تكثيف الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط عدد من المروحيات والطائرات المسيرة الأوكرانية وتدمير منظومة الدفاع S-300 فيما تم استهداف مستودعا عسكريا للقوات الأوكرانية في منطقة روفينسكي. اعتبر الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الروسي خطابا لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها. وجاء تعليق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كرد على تصريح بايدن الذي وصف فيه الرئيس الروسي بمجرم حرب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد أن بلاده لن تسمح بأن تكون الهدف لأسلحة نووية يمكن أن يحصل عليها من دعاه بالنظام الموالي للنازيين في كييف، وأضاف أن الرعاة يدفعون أوكرانيا لإراقة الدماء من خلال إمدادها بالسلاح والمرتزقة. قال الأمين العام لحلف الناتو يونس ستولتنبرغ إن الحلف نشر نحو 140 ألف جندي في أوروبا. واعتبر ستولتنبرغ هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط الدفاعية وزيادة في استعداد الحلف، مؤكدا أن الجنود وضعوا في حالة تأهب قصوى. ويصف المراقبون قرار الناتو هذا بالإجراء المتأخر في ضوء معلومات استخبارية حصلت عليها موسكو تفيد بأنه كان يخطط لنشر 4 فرق عسكرية في أوكرانيا. أكدت وزارة الدفاع الروسية حصولها على معلومات تفيد بأن السلطات الأوكرانية تستعد لعمليات استفزازية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين بدعم من الدول الغربية واتهام روسيا به. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية في أوكرانيا لا تحمل ولا يمكن أن تحمل ذخائر كيميائية، مضيفا أن من بين الوثائق التي حصلنا عليها في اللواء الرابع في الحرس الوطني الأوكراني خريطة لأقاليم أوكرانيا تحمل علامات عليها رموز وأنواع مواد سامة مخزنة. للمزيد حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تختم الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث على وقع رفض كييف مقترحا روسيا بتحويلها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد. ورأى الكرملين أن من شأن الاقتراح الروسي أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع. بعد الرفض الأوكراني أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى النهاية ونزع سلاح أوكرانيا، وأن أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا.
العقوبات الغربية على روسيا ارتدت على الدول الأوروبية التي فرضتها، ونحن سنرد على هذه العقوبات أيضا.
ومن روسيا أيضا أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف بعد لقائه نظيره التركي مولود شاوش أوغلو أنه لا يوجد أي عائق أمام تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني، وقال إن أوكرانيا تتهرب من الحوار وتطبيق بنود اتفاق مينسك. بدوره أوضح أوغلو أن بلاده تعمل ما في وسعها لإنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، غير أن هذه الدعوة لم تلقى إذنا صاغية من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي بدا مصرا على التوجه نحو الغرب للاعتماد عليه رغم إعلانه سابقا أن هذا الغرب تخلى عن بلاده. ودعا زيلينسكي في كلمة افتراضية للمرة الثانية خلال شهر أمام الكونغرس الأمريكي إلى فرض منطقة حظر جوي فوق بلاده كانت واشنطن قد رفضتها لأنها قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
تحدثت مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وسيتحمل المحتلون الروس مسؤولية جرائمهم. روسيا أطلقت 1000 صاروخ على أوكرانيا، ونطالب برد عالمي على هذا الرعب.
وسط هذه الأجواء تصاعدت مخاوف دول حلف شمال الأطلسي من التمدد الروسي باتجاهها، وطلب وزراء الدفاع في الحلف القادة العسكريين بوضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل حسب ما أعلن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ.
أعلن ناطق باسم قائد العام القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى سريع القبض على 8 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في 6 محافظات. ومن جهة أخرى شهدت مدينة البصرة جنوب العراق ردود فعل غاضبة ضد عمليات الإعدام الجماعية بحق 81 شخصا في السعودية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع لتقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس القبض على 13 مقيما من حملة الجنسيات الأجنبية مع ضبط مخدرات لدى 3 منهم في منطقة الفضل وسط بغداد. على صعيد ثاني أحيى العراقيون في مدينة حلبشة شمال العراق الذكرى 34 لجريمة النظام البائد بقصف المنطقة بالأسلحة الكيميائية في أبشع جريمة في القرن الماضي. وأدت الجريمة التي نفذها بأمر من صدام شقيقه علي حسن المجيد الذي سمي فيما بعد بعلي الكيميائي لاستشهاد وإصابة آلاف المواطنين المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء. أهالي حلب تستذكروا المجزرة وطالبوا بمحاسبة كل الشركات العالمية والدول التي ساعدت في تزويد النظام البائد في العراق بالأسلحة الكيميائية. على صعيد آخر أفاد مركز الإعلام الرقم العراقي DMS باختراق هاتف زوجة رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برينياع في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام عن اختراق الحاسوب الشخصي لرئيس الموساد أيضا. وقال المركز أن قناة التليجرام قامت بنشر مقطع فيديو يظهر تذاكر طيران وهوية وأوراق ضريبية والصور التي قالوا عنها أنها لمنزل رئيس الموساد. إلى ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل لمناسبة أعياد النوروز، فيما منح مجلس النواب للموظفين الكرد إجازة لمدة 4 أيام بالمناسبة ذاتها، حيث تحتفل المناطق الكردية بالنوروز لمدة 7 أيام أو أكثر. وكان العراق يحتفل بال21 من شهر آذار كعطلة رسمية بعنوان يوم الشجرة، وتتزامن عطلة الربيع هذا العام مع الزيارة الشعبانية، حيث بدأت القوات الأمنية العراقية انتشار قطاعاتها في محيط المدن المقدسة والطرق إليها وخصوصا كربلاء المقدسة استقبالا لاحتفالات العراقيين بمناسبة 15 من شعبان ولادة منقذ البشرية الحجة ابن الحسن عليه السلام. وتبدأ القوات الأمنية بهجمات استباقية وعمليات تطهير واعتقالات احترازية فضلا عن مسك الممرات والمسالك في مناطق الجزيرة والمناطق الصحراوية القريبة من كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا الاحتلال يشن حملة اعتقالات في غزة وقطعان المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى المبارك. استهداف القاعدة الأمريكية قرب حقل العمر النفطي في سوريا بقصف صاروخي. ولجان المقاومة السودانية تدعو للخروج في تظاهرات مليونية 17 من مارس للاحتجاج على حكم العسكر. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني 3 فلسطينيين في قطاع غزة بزعم تجاوزهم السياج الأمني الفاصل. وإلى الشمال من مدينة غزة أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال عند حاجز قلندية العسكري شمال القدس المحتلة، وقام شبان فلسطينيون برشق الجنود الصهاينة المتمركزين قرب الحاجز بالحجارة وأشعلوا إطارات مطاطية، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين. اقتحم المئات من اليهود المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار وحماية قوات الاحتلال التي نفذت حملة اعتقالات بحق عدد من النشطاء المقدسيين الذين دعوا لصد هذه الاقتحامات. تأتي هذه الممارسات تزامنا مع بدء ما يعرف بعيد المساخر لدى اليهود الذين يحتفلون به بذكرى خلاص اليهود وإفشال مؤامرة هامان بإبادتهم وفق رؤيتهم. المزيد في هذا التقرير.
تزامنا مع بدء ما يعرف بعيد المساخر لدى اليهود الذين يحتفلون به بذكرى خلاص اليهود وإفشال مؤامرة هامان بإبادتهم وفق روايتهم، اقتحم المئات من الجماعات اليهودية المتطرفة باحات المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار وحماية قوات الاحتلال التي نفذت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من النشطاء المقدسين الذين دعوا لصد هذه الاقتحامات.
حمل حكومة الاحتلال مرة أخرى مسؤوليات الاستفزازات التي يقوم بها هؤلاء المتطرفون تحت مرأى ومسمع من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة.
إلى ذلك عم الإضراب الشامل مدينة راهط بالنقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48 احتجاجا على قتل شاب فلسطيني من قبل وحدة خاصة من المستعربين التابعة للاحتلال أثناء اقتحام راهط التي شهدت مشاركة واسعة من أهل النقب في تشييع جثمان شهيدها.
ماذا يقوم به الاحتلال الإسرائيلي؟ هو يعني تجاوز كل الحدود المنطقية المعروفة حتى من قبل المستعمرين. هؤلاء يستفيدون من الوضع العالمي ومن الوضع الإقليمي ويريدون أن يرحلوا كل فلسطيني عن هذه الأرض ويقتلون بدم بارد ومن مسافات صفر. ونرى هذا القتل في النقب، نراه في القدس، نراه في الضفة الغربية، وهذه الصورة تتكرر يوميا.
وتتخوف سلطات الاحتلال وفقا لتقارير مخابراتها من تصاعد الأوضاع والمواجهات بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ما يجري من اقتحامات وتدنيس لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وقتل الفلسطينيين بدم بارد واعتقالات المئات من الفلسطينيين لن يمر مر الكرام. هكذا هو التاريخ للشعب الفلسطيني.
استهدفت القاعدة الأمريكية الشرقية دير الزور في سوريا بقصف صاروخي اليوم، وأطال القصف والقاعدة الموجودة بالقرب من حقل عمر النفطي دون أن يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي أو الذي تسبب به القصف. وقد حلقت المروحيات العسكرية الأمريكية طويلا في سماء المنطقة بعد فترة وجيزة من وقوع القصف. أعلنت السلطات السودانية حظر التجمعات والتظاهر وسط الخرطوم، وذلك قبل انطلاق مظاهرات مليونية 17 من مارس التي دعت لها لجان المقاومة ولجنة المعلمين احتجاجا على حكم العسكر. وأكدت لجنة أمن الخرطوم أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، داعية المواطنين أن تكون التجمعات بالميادين الرئيسية وبعيدا عن المستشفيات والمرافق التعليمية. وفي وقت سابق دعت لجان المقاومة إلى مظاهرات تحت شعار غلاء المعيشة تتجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني تنديدا بغلاء المعيشة. نفى الاتحاد الأوروبي عزمه وضع حركة أنصار الله في اليمن في قائمة عقوبات جديدة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في غرب آسيا وشمال أفريقيا لويس ميغل في تغريدة له أن الاتحاد تبنى العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة ولم يضع أي عقوبات جديدة أو إضافية، مؤكدا أن مجلس الأمن فرض حظرا على الأسلحة المقدمة إلى حركة أنصار الله ككيان، ولم يفرض حظرا على السفر أو على إتاحة التمويل للحركة، ولم يجمد أصول التابعين لها. سخر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن من سعي السعودية لعقد مؤتمر يجمع كافة الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب. وقال محمد علي الحوثي لا يمكن للسعودية أن تكون وسيطا في وقف حرب هي طرف فيها. وحول الرد اليمني على دعوة السعودية للأطراف اليمنية ومن ضمنها حركة أنصار الله للحوار في الرياض، إليكم هذا التقرير.
لم يتأخر الرد اليمني على دعوة مجلس التعاون للأطراف اليمنية ومن ضمنهم أنصار الله للحوار في العاصمة السعودية الرياض، وسرع عضو المكتب السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى الإعلان أن السعودية لا يمكن أن تكون وسيطا في وقف حرب اليمن كونها طرفا في الحرب وليست وسيطا. بدورها قالت مصادر يمنية متعددة إن السعودية تسعى إلى عقد مؤتمر الرياض 2 وجمع الأفرقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب. واستبقت الرياض المؤتمر بتحركات مكثفة يقودها المبعوث الأممي لليمن هانس جرونبرغ في العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى في الأيام القليلة الماضية عددا كبيرا من الأحزاب والجماعات التي تدور في فلك تحالف العدوان السعودي الإماراتي. وأكد جرونبرغ أن أي إجراءات مؤقتة محتملة لخفض التصعيد في اليمن لن تصمد إلا إذا دعمتها عملية سياسية. إلى ذلك شكك نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية حسين العزي في المساعي السياسية للمبعوث الأممي، ووصفها بورش التنمية البشرية ومجرد دعاية إعلامية ليس لها أي تأثير. مصادر صنعاء جددت طرح شروطها للحوار، وأولها إيقاف العدوان ورفع الحصار عن البلاد وتحديد دولة أو مدينة محايدة لإجراء الحوار. وسط هذه الأجواء بقي صوت الميدان أعلى، حيث اشتدت المعارك عند الشريط الحدودي مع السعودية خاصة في محافظة حجة، ونشر الإعلام الحربي مشاهد عسكرية عن تحرير 11 قرية وعشرات المواقع العسكرية بمساحة تقدر بأكثر من 26 كيلومترا مربعا في منطقة حيران وبني حسن. وقالت القوات المسلحة اليمنية إنها ألحقت خسائر فادحة بالعدوان أغلبهم من المرتزقة السودانيين، ودمرت واغتنمت أعدادا كبيرة من الآليات والمدرعات والعتاد العسكري المتنوع.
قررت الهند استيراد 15 مليون برميل، أي ما يعادل 2 مليون طن من النفط الخام من روسيا. ذكرت ذلك وسائل إعلام هندية، مشيرة إلى أنه سبق لشركة النفط الهندية شراء 3 ملايين برميل روسي. وكان وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينغ بوري قد صرح بأن نيودلهي تتفاوض من أجل شراء النفط الروسي. واعتبر المراقبون الإجراء الهندي هذا تحديا واضحا لأمريكا التي تسعى لتشديد إجراءات الحظر على روسيا بدعوى اجتياحها لأوكرانيا. أدخل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز مستشفى بالرياض أثر تعرضه لأزمة قلبية. السلطات السعودية التي أعلنت الخبر سعت إلى التقليل من أهميته، مدعية أن الملك أدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات طبية شملت تغيير بطارية منظم ضربات القلب. ونشر الحساب الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي مقطع فيديو من الأرشيف للملك سلمان وهو يغادر المستشفى. وضعت إيران الحجر الأساس لإنشاء أكبر محطة تصدير بغرب آسيا والخامسة بالعالم في منفذ شلمشة جنوبي البلاد، وقد تم تخصيص 110 تريليونات ريال من الاعتمادات لإنجاز هذا المشروع خلال 4 سنوات. المحطة التي ستشيد على مساحة تقدر ب60 هكتارا ستقوم بعرض المنتجات الداخلية والخارجية على عدة مرافق بما فيها الجمارك والمصارف المخصصة للعملة الصعبة وشركة التأمين ومراكز الصيرفة وصالة للبورصة. أعلن مسؤولون محليون بمحافظة هورموزغان جنوبية البلاد أن الزلزال الذي ضرب مناطق بالمحافظة في هذا اليوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح. وأفاد هؤلاء المسؤولون أن أغلب الأضرار التي وقعت في مركز الزلزال تتمثل في حدوث تصدعات في المنازل وانقطاع الكهرباء الذي تم إعادته إلى المنطقة. وأكدوا أيضا أن جميع الطرق بين القرى التي ضربها الزلزال مفتوحة سوى طريق واحد سيتم فتحه خلال الساعات المقبلة، مشيرين إلى توفير سكن طوارئ لثلاث قرى متضررة. وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مدينة باستك شمال غربي مدينة بندر عباس فجأة اليوم. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. الطيران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في فيينا لو تم الالتزام بجميع خطوطها الحمراء. موسكو ترفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن بوتين وتؤكد أنها لن تسمح بأن تكون هدفا للأسلحة النووية. والناتو يضع نحو 140 ألف جندي في أوروبا في حالة تأهب ضمن ما وصف الخطوط الدفاعية. إلى اللقاء بإذن الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ابتسام الإبراهيمي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحمة الضعفاء تستنزل الرحمة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير الرحمة بالضعفاء، فكان يكفل اليتيم ويشبع الجائع ويكسي العريان ويهتم حتى بالحيوان.
يا لها من غزالة، إنها صيدي لهذا اليوم. أسرع أسرع يا حصاني أسرع، لا بد من اصطيادها. أسرع، يا لها من غزالة سريحة، لا بد من عقرها لأخرج سهما من كنانتي. هيا أسرع أيها الحصان، لقد أصبتها بساقها، لقد وفقت لاصطياد أجمل غزالة رأيتها في حياتي. يا لها من صيد ثمين وجميل.
أين أنت يا أم عوف؟
من؟ أبا عوف؟
ها أبشري يا أم عوف، لقد جئتك بصيد ثمين.
ماذا أرى؟ إنها غزالة.
نعم لقد جئتك بغزالة جميلة. ساعديني في ربطها إلى هذا العمود. هاتي هذا الحبل الغليظ.
خذ هذا الحبل.
أمسكي بها جيدا. إنها
جريحة يا أبا عوف.
نعم
ارفق بها.
لا معنى للرفق مع صيد ثمين هكذا يا أم عوف.
ولكنها جريحة.
افهمي يا امرأة، إن رفقت بها فإنها ستهرب رغم جراحها. حسن، ماذا تقولين؟
حسناً حسناً، دعني أضمد جرحها فإنها تنزف داماً.
لا تتعبي نفسك، فإنها ستشفى وحدها بمرور الزمن.
ما أشد قسوتك يا أبا عوف.
وما أشد رحمتك يا أم عوف. ما تقولين يا أم عوف في ذبح هذه الغزالة والشي لحمها؟
لا 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 يا أبا عوف، والله لئن ذبحتها لن آكل منها أبدا.
لماذا؟ هل أكل لحم الغزال صار حراما عندك يا امرأة؟
ليس حراما، ولكن رق قلبي لهذه الغزالة.
ماذا؟
انظر يا أبا عوف إلى ثدي الغزالة، فإنه ممتلئ باللبن، فلا شك أن لهذه الغزالة صغارا حديثي الولادة.
وماذا يعني كلامك هذا؟ هل تريدينني أن أطلق سراحها؟
إن تركت لي الأمر فإني أفضل إطلاق سراح هذه الغزالة.
هيهات، ماذا تقولين يا امرأة؟ أين ذهب عقلك؟ أنا لا أصدق أني اصطدت غزالة ثمينة كهذه وأنت تطلبين مني إطلاق سراحها؟ أجل. هل فعل هذا أحد قبلي؟
أجل. إذن لا تبقي هذه الغزالة أمامي، فإني كلما نظرت إليها يعتصر قلبي ألما لها.
حسنا حسنا، سأذهب غدا إلى السوق وأبحث عمن يشتريها. حسنا.
وصادف أن مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفسطاط الذي ربطت فيه هذه الغزالة، فاستوقفه حالها المزري.
رسول الله وصاحبه سلمان المحمدي، يا أهلا ومرحبا، أهلا برسول الله، تفضل يا رسول الله، فالبيت بيتك، أهلا بك يا صاحب رسول الله، تفضل يا رسول الله.
تحية وسلاما من رسول الله، السلام عليك يا أم عوف.
وعليك السلام.
يقول لك يا رسول الله إن حال هذه الغزالة المسكينة هو الذي استوقفني.
وما بها هذه الغزالة يا رسول الله؟
يا رسول الله،
أسمع صوتا غريبا.
إنه صوت الغزالة المربوطة، فقد أنطقها الله لتشكو حالها إلى رسول الله، فاسمعي ماذا تقول، اسمعي.
يا رسول الله، إني أم خشفين عطشانين، وهذا ضرعي قد امتلأ لبنا، فخلني لأنطلق فأرضعهما ثم أعود فتربطني كما كنت.
الله أكبر، الله أكبر، والله لقد كرهت ربطها في بيتي منذ أن عرفت أنها أم ولها أبناء ترضعهم.
يقول لك يا رسول الله أين زوجك؟
لقد ذهب زوجي إلى السوق للبحث عمن يشتري هذه الغزالة منه. ها هو قد عاد.
من؟ رسول الله؟ لا أصدق. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سلمان.
تفضل. وعليك السلام.
أهلا وسهلا بكما.
اقترب يا أبا عوف، فهذا رسول الله يسأل عنك.
يسأل عني؟ السلام عليك يا رسول الله، وأهلا ومرحبا بمقدمك، أنا تحت أمرك.
يقول لك رسول الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وقد جئتك لتبيعني هذه الغزالة.
وما تصنع بها يا رسول الله؟
يقول رسول الله أريد أن أخلي سبيلها، فإنها شكت لرسول الله حاجة صغارها إليها.
أنا أخلي سبيلها يا رسول الله إكراما لك. نعم.
وأخلي سبيل الظبية وعادت إلى أبنائها بسبب رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فصلى الله عليك يا رحمة العالمين. حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحمة والتراحم بين الناس، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وفي ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتبعه بعض أصحابه، فسقط عش حمامة من أعلى الشجرة إلى الأرض.
ما هذا الذي رفعته من الأرض يا أبا العازف؟
يبدو أنه عش حمام.
نعم نعم، وفيه فرخ صغير لا زال حيا.
لأخذه معي إلى داري أربيه بنفسي.
لما لا تدعه في مكان؟ فإنه فرخ صغير وقد يموت في يدك قبل وصوله للدار.
هل أخذتك الرأفة بهذا الفرخ الصغير؟
لا أظن أن هذا الفرخ الصغير يستحق الرأفة والرحمة.
إذن لم تمنعني من حمله إلى داري؟
لئلا يتلف وقتك لتوافه الأمور.
لا تتعب نفسك معي، فقد قررت ألا أدع هذا الفرخ وسأحمله إلى داري، شئت أم أبيت.
على كل حال أنت حر يا صاحبي.
وسار هذا الصحابي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل فرخ الحمامة بيده، فشهدت في الأثناء حمامة تحلق على ارتفاع منخفض جدا.
ما بك يا أبا الحارث؟
ألا ترى هذه الحمامة المحلقة فوق رؤوسنا؟ ألا ترى أنها كادت تمس عيني؟
اخفض رأسك، اخفض رأسك يا أبا الحارث. إنها ما زالت محلقة فوق رؤوسنا.
يا إلهي، ماذا تريد هذه الحمامة مني؟ لما تحاول إيذائي؟
ألا تعتقد أنك حاولت إيذائها؟
وكيف؟ قل لي.
لا شك أنها أم الفرخ الذي هو في يدك يا أبا الحارث.
أم هذا الفرخ الصغير الذي بيدي؟
نعم، إنها أمه.
وماذا تريد؟
تريد فرخها. اخفض رأسك، اخفض رأسك.
نعم، نعم.
لئلا تمس عيني.
أختي يا رب.
وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تحليق الحمامة المنخفض جدا أنها تحاول إرجاع فرخها الأسير عند أحد الصحابة.
يا قوم، إن رسول الله يأمركم بالرحمة لهذه الحمامة المسكينة، فمن كان يحتفظ بفرخ لها فليطلقه لها أو يضعه على إحدى الأشجار.
يا سلمان، إن الفرخ عندي.
أطلقه لأمه وضعه على غصن هذه الشجرة.
ولكني أريد أن أخذه إلى داري لأربيه وأطعمه.
يا هذا، ألا تريد أن يرحمك الله جل وعلا؟
ومن ذا الذي يستغني من رحمة الله تبارك وتعالى؟
إذن دع هذا الفرخ الذي بيدك لأمه، ألا ترى أنها تجازف بحياتها من أجل إنقاذ فرخها؟
أحقا أن الله سيرحمني لهذا الفرخ الصغير؟
يقول رسول الله: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة.
يا ربي، يا رب ارحمنا برحمتك يا رب.
ويقول رسول الله: ينادي مناد في النار: يا حنان يا منان، نجني من النار. فيأمر الله ملكا يخرجه حتى يقف بين يديه، فيقول الله عز وجل: هل رحمت عصفورا؟
سبحان الله، سبحان الله، يرحم لأجل عصفور.
يقول رسول الله: أرأيتم رقة قلب هذه الحمامة على فرخها؟ أرأيتم رحمتها على فرخها؟
نعم، وما كنا نتصور أن الله تعالى أودع كل هذه الرحمة في قلب هذه الحمامة.
اعلموا يا قوم، اعلموا أن رسول الله يقول لكم إن رحمة الله على عباده أشد من رحمة هذه الحمامة على فرخها.
الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارحمني، ارحمني. وهذا الفرخ قد وضعته على هذه الشجرة، اللهم ارحمني برحمتي له، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا جميعا.
بارك الله فيك يا أبا الحارث، ارحم ترحم، ورسول الله يقول: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الناس جميعا بالرحمة والرأفة والشفقة حتى بالحيوان، وبشر الراحمين بالمغفرة والثواب الجزيل، فكيف بمن يرحم أخاه الإنسان؟ فلا شك أنه سيكون في كنف الله ورحمته التي وسعت كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: من لا يرحم لا يرحم. فصلى الله عليك يا رحمة العالمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة وقد مضت أصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله ومنها في ذم البدعة وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة فاتقوا البدع والزموا المهيع إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
فاللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا، قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له.